هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى فلسطين اليوم. ما الذي أرسته مسيرات العودة في جمعتها 29، جمعة انتفاضة القدس على مستوى الصراع مع الاحتلال؟ ماذا عن استمرارية هذه الفعاليات والدفع بزخمها حفاظا على استمراريتها وديمومتها؟ ما الذي تحمله رسالة الهيئة الوطنية لكسر الحصار من تسمية الجمعة القادمة معا غزة تنتفض والضفة تلتحم؟ جمعة انتفاضة القدس، إصرار على العودة، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، 7 شهداء ومئات الجرحى في مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة تحت عنوان انتفاضة القدس، مسيرات تزداد زخما وإصرارا رغم تهديدات الاحتلال وجرائمه، إذ أكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة رفض تهديدات الاحتلال ومواصلة الفعاليات لغاية كسر الحصار، داعية الجماهير لمسيرة الجمعة القادمة، جمعة غزة تنتفض والضفة تلتحم. قراءة مسيرة الجمعة 29 من مسيرات العودة، جمعة انتفاضة القدس، تأتيكم في سياق تقرير الزميلة ملاك عطايا.
اسمها انتفاضة القدس ولها من اسمها نصيب. جمعة العودة 29 حملت زخما شعبيا وغضبا وشهداء. هنا وعلى طول السياج الفاصل مع قطاع غزة، أمطر الاحتلال مخيمات العودة بالرصاص الحي وقنابل الغاز السام، فارتقى عدد من الشهداء وأصيب أكثر من 100 بالرصاص والاختناق، إصابات بعضهم حرجة. جنود الاحتلال وكما جرت العادة استهدفوا المواطنين بإصابات قاتلة في الأجزاء العلوية من أجسادهم، كما أطلقوا الرصاص المتفجر على أرجل الشبان ضمن مخطط متواصل لإعطاب أبناء غزة. كل هذا ولم توفر آلية الاحتلال العسكرية سيارات الإسعاف والطواقم الطبية والصحفية. عسكري إلى أبعد حدود، هكذا هو كيان الاحتلال، والشعب الفلسطيني ثابت وصامد ويحب التحدي إلى حد غير متوقع. عند التخوم اقترب الشباب الثائر، أضرموا النيران في الإطارات، رشقوا الحجارة باتجاه جنود الاحتلال وانتزعوا أجزاء من السلك الشائك في مشهد يهز كل عتاد الاحتلال. وبالطبع سماء غزة تزينت ببالونات حارقة. جمعات غزة صارت وسما لحق العودة، والحراك الشعبي مرة تلو مرة يتسع ويمتد في جبهات عديدة وصلت إلى شواطئ القطاع. وقبالة ما تقوم به السياسة من محاولات تغيير الوقائع وتجاوز الملفات السياسية والقفز على قضايا الحل النهائي. الشعب الفلسطيني لا يؤمن إلا بحقه في المقاومة لاسترداد الأرض والمقدسات.
الشكر الجزيل للزميلة ملاك عطايا على تقديم هذا التقرير. ما الذي أرسته مسيرات العودة في جمعتها 29 جمعة انتفاضة القدس على مستوى الصراع مع الاحتلال؟ ماذا عن استمرارية هذه الفعاليات والدفع بزخمها حفاظا على استمراريتها وديمومتها؟ وما الذي تحمله رسالة الهيئة الوطنية لكسر الحصار من تسمية الجمعة القادمة غزة تنتفض والضفة تلتحم؟ أيها الأحبة، هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الأستاذ عبد القادر إدريس، عضو لجنة اللاجئين لمسيرة العودة وكسر الحصار. ابقوا معنا، بعد فاصل نعود إلى حضراتكم. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، ونحيي ضيفنا الأستاذ عبد القادر إدريس. أستاذ عبد القادر، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله وأشكرك جزيل الشكر للانضمام إلى فلسطين اليوم. أستاذ، مسيرات العودة هي الأبرز اليوم على مستوى الحدث الفلسطيني، والتي تستمر بالرغم من اعتداءات الاحتلال على المتظاهرين. كيف قرأت مشهد مسيرة انتفاضة القدس؟
نعم، يوما بعد يوم يثبت الشعب الفلسطيني أنه على قدر المسؤولية تجاه قضاياه الوطنية. شعبنا الفلسطيني ينتصر للقدس عاصمة دولته الفلسطينية، ينتصر قبل ذلك لحق عودته في العودة، ينتصر لدماء الشهداء، ينتصر للأسرى، ينتصر لجميع قضايا الفلسطينية. شعبنا الفلسطيني رغم كل المؤامرات التي تحاك ضده من أجل تصفية وجوده، يكون على قدر المسؤولية في مواجهة هذه المخططات. شعبنا أمس قال كلمته ولبى الدعوة للتظاهر في مسيرات سلمية ضد الاحتلال نصرة لمدينة القدس، ويثبت للعالم والعدو الإسرائيلي والولايات المتحدة وحلفائها أن القدس عاصمة دولتنا المستقلة ولن نتخلى عنها. الاحتلال الإسرائيلي وقواته تعاملوا مع المتظاهرين السلميين بكل قوة وبكل وحشية. ارتقى أكثر من 11 شهيدا ومئات الجرحى. يريد الاحتلال الإسرائيلي أن يوجه رسالة للمتظاهرين وللشعب الفلسطيني بأننا سنواجهكم بكل قوة، وأن تتنازلوا عن القدس وأن تكون عاصمة للكيان الصهيوني، ولكن شعبنا الفلسطيني قادر ومصر ومستمر في التصدي لهذه المؤامرات. بالأمس قال كلمته وسيستمر رغم الدماء الكثيرة التي أريقت، هذه الدماء الطاهرة والغالية على أبناء شعبنا وعلى شعبنا الفلسطيني، ولكن من أجل الوطن يرخص كل شيء. مسيراتنا ستظل سلمية في مواجهة هذا الطلف الإسرائيلي والمؤامرات الأمريكية وحلفائها من أجل حقنا في إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس وعودة لاجئين إلى ديارهم
إن شاء الله،
التي تردوا منها إكرى نكبة عام 1900
إن شاء الله. أستاذ عبد القادر، مسيرة الجمعة هذه مسيرة انتفاضة القدس جاءت إحياء الذكرى الثالثة لانتفاضة القدس، ورافقتها عملية باركان التي نفذها الشاب أشرف نعالوة. ما الخصوصية التي شكلتها الذكرى، أي ذكرى انتفاضة القدس، والتداعيات التي تركتها عملية باركان على المسيرة؟
نعم، العملية التي حدثت في الضفة الغربية في البركان أثبتت أن الشعب الفلسطيني موحد، كان ذلك في الضفة الغربية أو في قطاع غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي. أهلنا في الضفة الغربية يناضلون يوميا ومستعدون للتضحيات من أجل توقيف أو وقف الزحف الاستيطاني، من أجل وقف تهويد مدينة القدس ووقف الهدم، وخصوصا في الخان الأحمر. هذه العملية أيضا أعطت دعما وحافزا لجماهير شعبنا في الاستمرار في مسيرات العودة. شعبنا في جميع أماكن وجوده يثبت بأنه ضد هذه المؤامرات حتى إعادة استعادة حقوقه. شعبنا لن يستكين ولن يرفع الراية البيضاء في ظل هذه المؤامرات، وبالرغم من المؤامرات كانت ذلك دولية، وأيضا أحس الشعب الفلسطيني بأنه وحده في مواجهة هذا الاحتلال بوضع عربي صعب جدا. المؤامرات أيضا تأتي ضمن ربما يكون هناك تواطؤ عربيا من بعض الدول العربية، وأيضا في ظل الظروف لبعض الدول العربية والتي خلقتها أمريكا وإسرائيل في هذه الدول من أجل القضاء على وحدة هذه الدول العربية، كما أرادوا أن يفعلوا ذلك في سوريا وفي اليمن وفي مصر وفي عدة دول عربية. هذه الظروف والتي أيقن الشعب الفلسطيني أنه يناضل وحدة
طيب أستاذ لو سمحت لي أستاذ عبد القادر أخذ فاصل قصير ثم أعود وأواصل المشوار معك أستاذ عبد القادر. ما الذي أرسته مسيرات العودة في جمعتها 29، جمعة انتفاضة القدس، على مستوى الصراع مع الاحتلال؟ ماذا عن استمرارية هذه الفعاليات والدفع بزخمها حفاظا على استمراريتها وديمومتها؟ وما الذي تحمله رسالة الهيئة الوطنية لكسر الحصار من تسمية الجمعة القادمة غزة تنتفض والضفة تلتحم؟ نعود إلى حوارنا مع الأستاذ عبد القادر إدريس، عضو لجنة اللاجئين لمسيرة العودة وكسر الحصار. أستاذ عبد القادر، يعني 29 أسبوع والمسيرات ما زالت تتواصل، السؤال هنا ما العمل في حال واصل الاحتلال تعنته ولم يكسر هذا الحصار المفروض على القطاع؟
نعم، الشعب الفلسطيني منذ نكبته عام 1948، منذ 70 عاما، لن يمل ولن يكن في النضال من أجل استعادة حقوقه، وبذلك أيضا الشعب الفلسطيني سيستمر في هذا النضال بجميع أشكال المقاومة التي كفلتها جميع الشرائع الدولية، وارتأت القوى الفلسطينية في قطاع غزة أن تكون هذه المسيرات مسيرات سلمية لتثبت للعالم بأننا شعب يحب الحياة، ينأى بنفسه عن تدمير البنى التحتية لشعبنا الفلسطيني، وأن الدم الفلسطيني غال علينا. أيضا من أجل أن نحقق أهدافا أكبر من هذه المسيرة، هناك يجب علينا أن نستعيد وحدتنا الوطنية وإنهاء مربع الانقسام البغيض الذي نعيشه، وأن نواجه المشروع موحدين. أيضا علينا أن تكون هناك اتصالات مع الدول المعنية والتي تتحمل مسؤولية احتلال فلسطين. علينا أن يكون هناك ضغطا شعبيا وحكوميا عالميا من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني، وأننا ندافع عن قضية مشروعة كفلتها لنا القوانين الدولية. يجب أن تتحرك الدبلوماسية الفلسطينية على مستوى منظمة التحرير وعلى مستوى السلطة الوطنية الفلسطينية وأيضا الفصائل الفلسطينية من علاقات لها في شتى أنحاء العالم. أيضا أصدقائنا وأشقائنا العرب والمسلمين الذين يتبنون قضيتنا ويدفعون عنها بكل قوة، علينا أن ندعم بهذا الاتجاه من أجل الوصول إلى حقوقنا. شعبنا الفلسطيني منذ نكبته وهو يبتدع أشكال النضال التي ممكن أن تتلائم مع الظروف التي هو يعيشها. شعبنا الفلسطيني وقواه لن تمل وستستمر في النضال، وستبتدع أيضا أشكال النضال الأخرى. وأيضا إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي بقمعه وقتله للمتظاهرين بهذه الوحشية، ربما أن تكون هناك آليات أخرى من أجل مواجهة هذا القمع وهذا القتل لشعبنا ولشبابنا ولأطفالنا وشيوخنا.
طيب أستاذ عبد القادر، يعني الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت الفلسطينيين الجمعة القادمة إلى مسيرة جمعة معا غزة تنتفض والضفة تلتحم. ماذا في العنوان وما هي التوقعات لمسيرة الجمعة القادمة؟
نعم، التوقعات أن يستمر الزخم بهذا الاتجاه، والتوقعات أن تنتفض الضفة الغربية أكثر ما هي عليه الآن، أن تخرج مسيرات سلمية في مواجهة الاحتلال أيضا في الضفة الغربية في مراكز الاحتكاك وأيضا على المستوطنات الغير شرعية في ضفتنا المحتلة. وأيضا هناك أيضا دور كبير ربما يكون لأهلنا داخل 48، وخصوصا في ظل مشروع القومية المزعومة التي صادقت عليه الكنيسة الإسرائيلي مؤخرا، والذي يعتبر أن إسرائيل فقط لليهود. نعمل أن يكون في الجمعة القادمة زخما أكبر، وآمل أيضا أن نكون قد أوصلنا الرسالة كبيرة للمحتل الإسرائيلي بأننا أيضا مستمرون في نضالنا من أجل حقوقنا، وأيضا متمسكين بهذا برغم الجرائم الذي يرتكبها الاحتلال يوميا بحق شعبنا الفلسطيني، وخصوصا في أيام الجمعة في أماكن التماس في شرق قطاع غزة. أيضا سنرسل رسالة للاحتلال برغم هذا القمع الكبير، مستمرون بهذه المسيرات حتى عودتنا وحتى كسر الحصار عن قطاع غزة وعن فلسطين بشكل عام. نعم. والأهم من ذلك، يعني كل ذلك مهم، ولكن على من أجل أن نواجه هذا الاحتلال بشكل كبير يجب أن نكون موحدين، وعلى طرفي الانقسام أن يغادروا هذا الانقسام وأن يتنازلوا للشعب الفلسطيني وأن يكونوا على قدر مسؤولية دماء الشعب الفلسطيني التي تقدم يوما بعد ذلك.
نتمنى ذلك، ونشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد القادر إدريس عضو لجنة اللاجئين لمسيرات العودة وكسر الحصار، كنت معنا في هذا اللقاء فلسطيني اليوم. حياك الله أستاذ عبد القادر وشكرا جزيلا لك.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا وقوفا.
عش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
مستمعينا الكرام، ماذا عن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل تصعيد الاحتلال لعملية القمع ضدهم واستهداف حقوقهم؟ إلى الزميلة ندى فاضلي وفقرتنا التالية.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن حالة من التوتر والاحتقان تسود أوساط الحركة الأسيرة في العديد من المعتقلات جراء عمليات الاقتحام التي تقوم بها وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال لزنزانات الأسرى. وأوضحت الهيئة في تقرير لها أن وحدات القمع اقتحمت القسم رقم 3 في سجن عسقلان وقامت بالاعتداء على الأسرى والتنكيل بهم واقتيادهم إلى أقسام العزل. وذكرت الهيئة أن إدارة السجون فرضت سلسلة من الإجراءات العقابية بحق الأسرى المتواجدين في القسم، تمثلت بحرمانهم من زيارة ذويهم لمدة شهر وفرض غرامة مالية بحق كل أسير، بالإضافة إلى زج 6 أسرى آخرين في زنازين العزل الانفرادي عقابا لهم، وهم رياض العمور، بهاء العمور، عاصف العمور، إبراهيم الهريمي، أحمد الهريمي، محمد عواد. وعلى صعيد سجن نفحة، أفاد بيان الهيئة أن قوات القمع اقتحمت العديد من الأقسام ونكلت بالأسرى بالتزامن مع منع 34 أسيرا من الزيارة في سجن جلبوع. إلى تقرير الزميلة جميلة عيش.
انتهاكات واعتداءات شبه يومية يتعرض لها الأسرى القابعين في سجون الاحتلال. هيئة شؤون الأسرى تؤكد أن تصاعد وتيرتها في الفترة الأخيرة يأتي بتوجيهات من أعلى المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية. سجن نفحة كان على موعد مع اقتحام جديد من وحدات القمع الإسرائيلية ترافق مع عملية عبث وتخريب في محتويات الأسرى، وهو أسلوب يتبعه الاحتلال عادة ومن دون أي مبرر في سبيل التنغيص على الأسرى. وفي محاولة أخرى لكسر صمود الأسرى، تواصل إدارة معتقلات الاحتلال حرمان 34 أسيرا في معتقل جلبوع من الزيارة. وهنا يوضح نادي الأسير أن إدارة السجون فرضت عقوبات على الأسرى بعد عملية اقتحام نفذتها قوات القمع قبل نحو شهر اعتدت خلالها عليهم، وتمثلت العقوبات بحرمانهم من الزيارة والكانتينة لمدة 3 أشهر. نادي الأسير أكد أيضا أن الاحتلال صعد من إجراءاته التنكيلية بحق الأسرى منذ مطلع العام الحالي بالتزامن مع تهديدات أطلقها ما يسمى بوزير أمن الاحتلال جلعاد أردان بالتضييق على الأسرى. أوضاع الأسرى المرضى لا تختلف عن أقرانهم. 4 أسرى مرضى يقبعون في سجون مختلفة يتعرضون لجرائم طبية ممنهجة من قبل إدارة السجون، أبرزها الإهمال المتعمد والامتناع عن تقديم العلاج اللازم لهم والاستهتار بأوضاعهم الصحية بحسب ما كشف تقرير لهيئة الشؤون الأسرى والمحررين. إلى ذلك أضيف اسم الأسير عماد كميل إلى لائحة الأسرى القدامى ليكتسب رتبة عميد بعد دخوله عامه 21 في المعتقل، علما أن عمداء الأسرى يعيشون ظروفا مأساوية بسبب الظروف الصحية والنفسية التي يمرون بها بفعل ممارسات الاحتلال على مدار سنوات اعتقالهم المتواصلة.
نشكر الزميلة جميلة عايش، وعن حالة التوتر والاحتقان التي تسود سجون الاحتلال جراء قمع قوة الاحتلال للأسرى، أجراء الزميل حسن نمر لقاء مع مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين موفق حميد، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
سيد موفق، الجرائم الممنهجة للاحتلال بحق الأسرى المرضى وأيضا غرامات مالية وحرمان من الزيارة، كيف تتابعون أحوال الأسرى وما يتعرضون له من تنكيل؟
بداية نحن نعتبر الاعتداء الغاشم بحجة التفتيش الأمني الذي حصل ضد سجن عسقلان قسم 3 بمثابة تصعيد خطير من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، ونقول إن سجن عسقلان له حوالي أكثر من 6 أشهر لم يحصل به أي عمليات تفتيش، والسجن مستقر بصورة كاملة، إلا أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تريد توتير وضع الأسرى باقتحام قسم 3 والتي أدت إلى إصابة أكثر من 6 أسرى، والأسرى قاوموا هذا التفتيش عندما قامت قوات النحشون والمتسادة الخاصة بقمع الأسرى بالاعتداء عليهم ورشهم بالغاز والفلفل المسيل للدموع الحارق. على أثر ذلك عندما صد الأسرى هذا الهجوم وقاموا بمقاومتهم حسب إمكانياتهم، تم فرض عقابات لأول مرة لهذه الفترات، 3 أشهر حرمانهم من الكانتينة، عدم زيارة ذويهم لستة من الأسرى.
نعم سيد موفق، كيف ستتحركون حيال هذه الانتهاكات التي تخرق حقوق الإنسان وأيضا تعد من جرائم الحرب؟ كيف يمكن أن تتحركوا حيال ذلك؟
بداية نحن نعتبر أن ما تقومون به كإعلام يعتبر هو فضحا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مؤتمرات صحفية، مسيرات، اعتصامات، نقوم بإصدار رسائل إلى الصليب الأحمر، لمؤسسة حقوق الإنسان، لمؤسسة الميزان، لهيئة الأمم المتحدة، هذا ما نقوم به حسب إمكانياتنا كجمعيات ومؤسسات، ولكن الدور الأساسي في هذا الموضوع هو على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية كونها لها عضوية دولة ومراقب في هيئة الأمم المتحدة، ولها عضوية دولة في هيئة محكمة الجنايات الدولية، فعلى السلطة الفلسطينية أن تقوم برفع شكاوي ضد ما تقوم بدولة الاحتلال.
هل تتواصلون مباشرة مع السلطة لتحريك هذا الملف وأيضا تحقيق أو إرسال هذه الشكاوى بأسرع وقت؟
بداية نحن جمعيتنا تعتبر تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ونحن نتابع ذلك مع وزارة الأسرى سواء فرع قطاع غزة أو في الضفة الغربية، ويقوم عمرو أبو بكر اللي هو رئيس هيئة شؤون الأسرى بإرسال رسائل إلى المؤسسات الدولية تناشد هذه المؤسسات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف عمليات القمع الليلية والتفتيش العاري ضد الأسرى. ولكن دولة الاحتلال الإسرائيلي أنا أقولها بصراحة لا تلقي بالا لما تقوم به سواء السلطة أو المؤسسات الدولية، لأنها دولة فوق القانون ومدعومة من كل الدول الاستعمارية والغربية.
سمعني الكرام، مع نهاية فقرتي مع الأسرى نشكر الزملاء ندى فاضلي، جميل عايش، حسن نمر، مع الشكر الموصول لمدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين موفق حمد.
لما يكون الأسر مهر بسبيل الله، يما بالسجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. لكن سبيل الوطن عزم وسجن وحرام.
أيها الأخوة والأخوات، ماذا عن مستجدات الساحة الداخلية للكيان وكيف تناولتها صحافة الاحتلال؟ إلى الزميل حيدر بهبهاني وفقرتنا التالية.
صحافة العدو.
مستمعين الكرام، سلطت صحافة الاحتلال في مقالتها الضوء على التكهنات حيال مستقبل صفقة القرن، إلى جانب زيادة في اقتناء الإسرائيليين للسلاح والدفء في العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة. وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: معاريف وداعا صفقة القرن، يدعوت أحرنوت زيادة في اقتناء السلاح، هارتز الإمارات ودفء العلاقات. نبدأ مع صحيفة معاريف، حيث أكد الكاتب والمحلل شلومو شمير في مقال له بأن الذين ينتظرون نشر خطة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي عرفت باسم صفقة القرن وينشغلون بالتقديرات والتكميلات عليهم أن يهدأوا. وأكد شمير أن الخطة إذا ما نشرت رسميا بالفعل ستقع على أرض قفراء ستذوب وتموت بعد بضعة أيام. وختم شمير مقاله في صحيفة معاريف بالقول إن خلاصة الأحداث والتصريحات التي نشرت مؤخرا في سياق النزاع مع الفلسطينيين والسائدة في أوساط الدبلوماسيين الكبار في الأمم المتحدة هي واحدة تشير إلى أن احتمالات حل سياسي للنزاع لم تكن في أي مرة سبقت هزيلة أكثر مما هي عليه اليوم. ومن صحيفة معاريف إلى صحيفة يدعوت أحرنوت التي نشرت تقريرا صادرا عن وزارة الداخلية يظهر تضاعف عدد طلبات الإسرائيليين للحصول على رخص لحمل السلاح الشخصي خلال الشهرين الماضيين بمعدل نسبته 183% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وقالت الصحيفة إن الارتفاع في عدد طلبات تصاريح السلاح جاء في أعقاب التسهيلات التي بادر إليها وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان. وأردفت يدعوت أحرنوت أن أردان أعلن في أب أغسطس الماضي تسهيلات في منح رخص حيازة السلاح للإسرائيليين وبخاصة في المناطق القريبة من الفلسطينيين والحدود. إلى صحيفة هارتز التي كشفت النقاب عن مشاركة سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة في فعالية أمنية داعمة لإسرائيل بالإضافة إلى السفير المصري، معتبرة أن هذه الخطوة تعد دليلا على دفء العلاقات. وقالت هارتز أنه وفي خطوة فريدة جلس السفير الإسرائيلي في واشنطن رون ديرمير إلى جانب نظيره الإماراتي يوسف العتيبة في حفل العشاء السنوي للمعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي بواشنطن. وأضافت الصحيفة أن دبلوماسيا آخر كان يجلس على الطاولة نفسها هو السفير المصري لدى واشنطن ياسر رضا، علما بأن مصر تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. واعتبرت هارتز أن ظهور العتيبة إلى جانب ديرمير دلالة أخرى على العلاقات الآخذة بالتحسن بين إسرائيل ودول خليجية بداعي العداء المشترك لإيران.
الشكر الجزيل للزميل حيدر بهبهاني لتناوله ما أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات. ما الذي يهدف إليه الاحتلال من وراء استحداث حفريات جديدة أسفل المسجد الأقصى؟ إلى الزميلة فاطمة صالح وفقرتنا التالية.
نداء القدس.
مستمعين الأفاضل، أهلا بكم. كشف الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 48 عن أعمال حفر مريبة تجري أسفل المسجد الأقصى المبارك، لافتا إلى أن الحفريات أكدت لأول مرة منذ قرون وجود امتداد لحائط البراق تحت الأرض. تقرير الزميلة رشا مصطفى والتفاصيل.
مفاجأة يكشف عنها الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 48 تؤكد استمرار حفريات سلطات الاحتلال أسفل المسجد الأقصى المبارك القائمة منذ 5 عقود في محاولة للعثور على ما يسمى الهيكل المزعوم وتهديد ذلك لسلامة البناء، كما تؤكد وجود امتداد تحت الأرض لحائط البراق في أمر إذا ما تم إثباته سيكون واحدا من أهم الاكتشافات الأثرية على مدار قرون. المعلومات التي كشف عنها الشيخ الخطيب على صفحته في الموقع الاجتماعي فيسبوك ترافقت مع عدة صور لأهوال تجري أسفل المسجد الأقصى المبارك، وأوضح الخطيب أن الصور أرسلها مهندس إسرائيلي لزملائه يحدثهم فيها عن إنجازاته هو وطاقمه في أعمال الحفر أسفل المسجد الأقصى والتي تم تسريبها لجهات فلسطينية، لافتا إلى أن هذه الحفريات لم تكشف للناس بعد حيث أظهرت عن امتداد لحائط البراق تحت الأرض، وأن هذا الجزء يكتشف لأول مرة بعد 1670 عاما، مشيرا إلى أن الأنابيب الممدودة هي نفسها الأنابيب الحديثة التي يظهر جزء منها فوق الأرض وتدعم ساحة البراق. وفيما يمضي الاحتلال في انتهاكاته تحت الأرض، يواصل مستوطنوه اقتحاماتهم للمسجد الأقصى فوقها، لا سيما عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه، حيث ينفذون جولات في ساحاته، كما يتزامن الأمر مع تحذيرات جهات مختصة من مشروع يعد له الاحتلال ويتمثل في مدينة تحت الأقصى تفتتح عام 2020 لتستقبل 6 ملايين يهودي في ذلك العام، ما يستوجب توحيد الجهود ونبذ الخلافات المستجدة لحماية هذه المدينة وإبراز مشروعية الحق الفلسطيني.
انهار انهار يا أيها العربي، قدسنا الأبي تئن بالجراح، انهض اليوم فعزنا الكفاح، أخبر الأقصى سيأتي الصباح، قدسنا الأبي تئن بالجراح يا أيها العربي. انهض.
نشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير وحول حفرية الاحتلال أسفل الأقصى. أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع مدير مركز القدس للحقوق القانونية زياد الحموري، نستمع إليه بعد لحظات.
أستاذ زياد الحموري، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن حفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال وتتم بشكل سري أسفل حائط البراق، ماذا عن طبيعة هذه الحفريات ومخاطرها على المسجد الأقصى المبارك؟
شوف، أنا باعتقادي يعني كل ما يصلنا هو قليل جدا من الحقيقة، لأنه الحقيقة أنه يعني كما صرح أحد الصحفيين قبل كم سنة أنه هناك مدينة كاملة تحت المدينة اللي موجودة وستفتح للجمهور، فيها كنس وفيها وقريب جدا من تحت الأقصى، وطبعا هناك أنفاق اللي عم تربط كل المنطقة، يعني كل المنطقة عم تربطها في بعض. هناك تقدم بشكل كبير جدا في موضوع الحفريات وفي موضوع ما يتعلق بتحضير لإقامة الهيكل، وهذا هو المعادلة اللي عم بيشتغلوا عليها. فبالتالي يعني أي حفريات اليوم عم بتتم هدفها الواضح هو بناء الهيكل وهدم الأقصى. طبعا هناك كمان يعني قضايا جديدة في المنطقة اللي قريبة من المرواني، يعني هناك كمان حفريات وهناك ترتيبات اللي حتى اليوم مش مبينة، وهناك في المنطقة المقابلة لسلوان كمان حفريات كبيرة جدا، وفي أنفاق اللي عم تنعمل جزء منها تم كشفه وتم الدخول إليه والجزء الثاني غير واضح.
نعم سيد الحموري، في ظل هذا الواقع وهذه الحفريات المستمرة أسفل المسجد الأقصى، التساؤل هو أين الدول العربية والإسلامية من هذه المخاطر التي تهدد المقدسات ومدينة القدس تحديدا؟
شوف، صحيح هناك غياب كامل للعالم العربي والعالم الإسلامي، يعني احنا نتذكر يمكن الأردن كان بده يحط بعض الكاميرات، تم الاتفاق على وضع الكاميرات لكن بالأخير الإسرائيليين منعوا وضع أي كاميرا. الإسرائيليين هم يعني أصحاب كل يعني كما يقال أصحاب السيادة الكاملة الموجودة على هذه المنطقة، هم بيدخلوا هم بيطلعوا هم بيمنعوا الحراس، بيمنعوا كثير مرات حتى إدارة الأوقاف من الدخول لمكاتبهم، يعني هاي موجودة اليوم، هم اللي بيتحكموا بالدخول والخروج بشكل كامل، وواضح جدا أنه كل يوم هم عم بتمكنوا أكثر وأكثر من هاي القضية. صحيح أنه حسب الاتفاقيات الأردن مفترض يكون لها السيادة الكاملة هناك، لكن الإسرائيليين عم بحدوا من كل هاي الخطوات باتجاه اللي احنا عم بنشوفه، باتجاه إقامة الهيكل وهدم الأقصى والصخرة، وهذا يعني واضح جدا من تصريحاتهم ومن عملهم ومن شغلهم.
طيب سيد الحموري، ما هو المطلوب لحماية المقدسات ومدينة القدس، وما السبيل لوقف هذه الحفريات أسفل المسجد الأقصى؟
السبيل انه يصير في ضغط من العالم العربي والعالم الإسلامي، يعني اللي هو يعني أهمية الأقصى وأهمية القدس لهم زي أهميتها لإلنا وللناس اللي بشكل مباشر لهم علاقة. المفترض يكون هناك ضغط، وإحنا شايفين ضعف في العالم العربي والعالم الإسلامي اللي يعني يمكن يكون في صعوبة للتأثير. فبالتالي اليوم العنوان الرئيسي يمكن هو المجتمع الدولي اللي هو بتغنى في إنه هو صاحب قضايا حقوق الإنسان، صاحب قضايا الحريات، صاحب التنفيذ الاتفاقيات، هو جزء من موضوع السلام، المفترض انه ياخذوا دورهم ويحاولوا يحموا وجودنا ويحموا مقدساتنا.
نعم مستمعينا الكرام، مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء رشا مصطفى، محبوب الصالحي، عبد الله محمد، مع وافر الشكر لمدير مركز القدس للحقوق القانونية زياد الحموري، وشكرنا موصول لكم لطيب متابعتكم للقاء فلسطين اليوم. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.